إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لدى بعض الناس اعتقاد بأن الكلام يشغل جزءاً مبالغاً فيه من الحياة، وأن الفعل أقوى من القول، فيقولون تعبنا من الاستماع، نريد أفعالاً، وإذا تكلم المتكلم لووا رؤوسهم وقالوا ما أكثر الكلام، الكلام يملأ السماء. والحقيقة أن هذا النوع من النظر فيه شيء من الوجاهة، نعم، خاصة لمن له القدرة على أن يفعل واقتصر على القول، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن في نفس الوقت في هذا النظر أيضا مغالطة وإسراف، لأنه يصغر دور الكلمة في إحداث التغيير. فإننا لو تأملنا لوجدنا أن القرآن كله كلام، كلام إلهي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بل إن الله سبحانه يضع الكلام في مصاف العمل في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولقد كان الكلام هو وسيلة الدعوة عند جميع الأنبياء، الكلام هو نافذة الوصول إلى قلوب الناس وهدايتهم، وقد قال سبحانه: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وطالما قرأنا في القرآن في قصة كل نبي قوله تعالى: إذ قال لقومه، قال من القول، ولوطا إذ قال لقومه، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، وإبراهيم إذ قال لقومه، إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم لوط، إذ قال لهم شعيب. فالقول هو مفتاح الدعوة إلى الله، فالذين يستصغرون دور الكلام أمام الفعل مسرفون في نظرتهم. معاشر الإخوة، هناك ثلاثة أسئلة جديرة بالتأمل. الأول: متى يكون الكلام مؤثراً؟ والثاني: متى يقدم الفعل على الكلام؟ والثالث: متى يقدم الكلام على الفعل؟ أما تأثير الكلام فإما أن يكون الكلام ذا عمق، الكلام يكون ذا عمق بمعنى أن يكون المتحدث مقتنعاً بالكلام بالذي يقوله، مؤمناً به تمام الإيمان، فهنالك يصبح للكلام سحره وتأثيره على كل من طلب الحق. وإما أن يكون الكلام مرسلاً لا صلة له بقناعة المتحدث، وفي هذه الحال فإنه مهما نمق الكلام وزينه فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فمن اللازم إذن أن يكون الكلام نابعاً عن قناعة المتكلم حتى يقابل بقناعة من المخاطب، وكما قيل ما يخرج من القلب ينفذ إلى القلب. ومما يجعل الكلام مؤثراً التطبيق، فإن الذي يخالف قوله فعله يكون قوله ضعيف التأثير. ولذلك أكد نبي الله شعيب عليه السلام لقومه أن قوله لا ولن ينافي فعله ولن يناقض مبدأه، فقد جاء في القرآن أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاك عنه. فالقناعة والإيمان والتطبيق لمن يجب عليه التطبيق طبعا مما يكسب الكلام بركته وفاعليته. الثالث بعد هذين الشرطين حسن المنطق وفصاحة اللسان، وقد من الله تعالى على الإنسان بتعليمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. وليس الناس سواء في حسن البيان، وليس كل إنسان يحسن الكلام ويتقن العرض. ولذلك طلب نبي الله موسى عليه السلام من ربه أن يرسل معه أخاه هارون لفصاحة لسانه طلبا لكمال التأثير، حين قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقد اختير السفراء قديما بناء على ثلاث صفات: الفطنة واللباقة وحسن المنطق. قال الخليل في حسن المنطق: لساني وسيفي صارمان كلاهما، لساني وسيفي صارمان كلاهما، وما سيف أقوى وقعه من لسانيا. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. إذن فالكلام له بريقه، له عذوبته، ماذا تقول وما العبارات التي تختار ومتى تدخل في الموضوع في الوقت الأنسب وفي المكان الأصلح، وكيف تقدر من يناسب ما يناسب المخاطب من كلمات. فالعامي الكلمات البسيطة تناسبه، والمثقف الكلمات التخصصية تناسبه، والغضوب الكلمات اللينة تناسبه، وهكذا بحسب الموقف وبحسب المخاطب. ومما يكسب الكلام تأثيره الاختصار غير المخل، فإن التطويل ممل، والكلام إذا طال ينسي بعضه بعضا. وقد جاء في الكامل في التاريخ عند ابن الأثير أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى بعض ولاته وكان فيه: وإذا وعظتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدث القوم ما أقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. قيل له: وما علامة ذلك؟ أي ما علامة إقبال قلوبهم؟ قال: إذا حدقوك بأبصارهم. قال: فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. أيها الإخوة، السؤال الثاني: متى يقدم الفعل على الكلام؟ والجواب يكمن في القدرة، فإذا تكلم من تكلم في موضوع ينتظر الفعل وكان موضوع الكلام متاحاً للتطبيق من قبله هو ثم استمر يتكلم، فلماذا إضاعة الوقت في الكلام؟ ولذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير في الكامل والطبري في تاريخه أن ملك الروم لما تولى كتب إلى هارون الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ. الرخ هو أقوى قطعة للشطرنج عند العرب كالقائد، الرخ له فضل الرياسة، وأقامت نفسها مقام البيدق. ومقام البيدق، البيدق هو أضعف قطع الشطرنج كالمشاة، إذا صار الرخ خلفها واستدبرها أفناها. قال: فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، ولكن ذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها وافتد نفسك، وإلا فالسيف بيني وبينك. فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يقدر أحد على أن ينظر إليه، وتفرق جلساؤه خوفا منه، واستدعى بداوة أي محبرة، وكتب على ظهر الكتاب نفسه: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك والجواب ما تراه لا ما تسمعه، والسلام. قدم الفعل على القول، ثم شخص من يومه حتى أقام بباب هرقلة ففتحها واصطفى ابنة ملكها وغنم من الأموال شيئا كثيرا. الكلام ليس مقدما في كل أحوال على الأفعال إذا توفرت القدرة. فالسؤال الثالث هو: متى يقدم الكلام على الفعل؟ والجواب أيضا معلق بالقدرة، فإن الكلام يقدم على الفعل إذا كان الموضوع غير قابل للتطبيق في وقت الكلام، فهو يستدعي المزيد من الشرح والمزيد من الإقناع والتأصيل قبل العمل، كما هو حال الإسلام في مطلعه، فقد كان الأمر في البداية كف اليد وإقام الصلاة والدعوة إلى الله، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما استقر الإيمان وتوفر العدد وتحققت القدرة أذن الله لهم بالفعل أي بالجهاد في سبيله. ويقدم الكلام على العمل أيضا، يقدم الكلام على العمل أيضا إذا بقي الجهل قائما، بل حتى الكلام يمنع، حتى الكلام وليس العمل يمنع، إلا بعلم، إلا بعلم. فالقول والعمل لا يقومان إلا على ركائز العلم، ولذلك ترجم البخاري في كتابه، في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن فالكلام له وعليه، كما هو حال الصمت أيضا له وعليه. والمحسن هو من إذا سكت أحسن، وإذا تكلم أحسن، وإذا عمل أحسن. نسأل الله الرشاد في جميع أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اكشف كربة إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وفلسطين وكل مكان. اللهم احفظهم من شر كل ذي شر، وانصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بالحشد الشعبي وعصاباته المجرمة، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأشف بهم صدور قوم مؤمنين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأشغلهم في أمرهم. اللهم من آذى المسلمين فشل يده، اللهم من آذى المسلمين فشل يده، وانتقم منه يا جبار، واجعله عبرة لغيره. اللهم انصر جنودنا على الحدود، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أعلي شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.